مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
الجزء اللي عن تاريخ الكنيسة فيه عدة تفاصيل. البند الأول منه ما تتميز به الكنيسة القبطية عن سائر الكنائس في العالم. بدون مبالغة يعني، أنا الكلام ده قلته على ما أظن، قلت المحاضرة دي في بون في ألمانيا، وقلتها في سيدني في أستراليا، وعلى ما أظن قلتها في إحدى بلاد أمريكا، والناس بقيت أقول لهم أهو كده، واللي عنده رأي تاني يقوله، ما فيش حد طبعا بيقول رأي تاني، هتشوفوه إزاي. أول حاجة تتميز بها الكنيسة القبطية عن سائر كنائس العالم إنها كنيسة يوجد بخصوصها نبوءة في العهد القديم، يعني ما فيش كنيسة من كنائس العالم عليها نبوءة عن تأسيسها في العهد القديم. وهذا موجود في أشعية إصحاح 19 آية 19، بيقول إيه؟ في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر. في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخومها، فيعرف المصريون الرب ويقدمون ذبائح إلى آخر. فاكر لما القنصل العام بتاعنا في سان فرانسيسكو كان عمل لي حفلة ودعا ليها ممثلي الأديان والمذاهب كلهم، فكان من ضمنهم واحد يهودي، حاخام يهودي، قال كلمة ترحيب بي، وأنا لازم أعمل ريسبونس بالنسبة له وأرد عليه. فقلت له أنا أحب أن أحييك من سفر إشعياء النبي، وإحنا الاثنين نؤمن بهذا السفر. وفي سفر إشعياء النبي بيقول في إشعياء 19:19، في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمه. وطبعا هذا المذبح ليس مذبحا وثنيا، لأن بيقول مذبح للرب وعمود للرب ويعرف المصريون الرب. وطبعا هذا المذبح ليس مذبحا يهوديا، لأن اليهود ما كانوا يذبحون إطلاقا خارج أورشليم. وفي آية بتقول تذبح في الموضع الذي يختاره الرب لك، يبقى مش ممكن يكون إلا مذبح مسيحي بشهادة سفر إشعياء. دي أول نقطة. تاني نقطة وهي موجودة في نفس الإصحاح اللي تتميز بها الكنيسة القبطية، إنها جاءت العائلة المقدسة إلى مصر وزارها السيد المسيح معاه مريم العذراء ويوسف النجار. ما فيش كنيسة في العالم طبعا غير البلد المكان اللي ولد فيه السيد المسيح، فلسطين يعني، دي معروف مكان مولده. ما فيش أي كنيسة من كنائس الأمم زارها المسيح إلا مصر ومعها العذراء ويوسف النجار. ولا تستطيع كنيسة في العالم تقول إن لها هذا الشرف أو هذه البركة إلا الكنيسة المصرية، الكنيسة القبطية. ده لو أي كنيسة في العالم زارها المسيح وزارتها العذراء ويوسف النجار ده كانوا بقى طاروا طيران، بس احنا ناس واخدينها بتواضع يعني. العجيب ان ايضا زيارة العائلة المقدسة لمصر وتأسيس الكنيسة القبطية موجودة في نفس الاصحاح في اشعياء 19. في اشعياء 19 من آية 1 اول الاصحاح، وحي من جهة مصر، هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم الى مصر، فيذوب قلب مصر داخلها وتسقط اسقاط أوثان مصر. وده اللي حصل فعلا، إن لما جه المسيح والعذراء وزاروا مصر بقوا كل بلد يخشوها الأصنام بتسقط على الأرض وتتكسر، فكانوا يطردوهم من البلد دي، يروحوا بلد تانية تقع الأصنام يطردوهم منها. ولذلك زاروا بلاد كثيرة، ودي كانت سبب بركة لينا إنهم زاروا بلاد كثيرة. من أول ما راحوا عند الفرمة بالبيس ومشوا في الشرقية ودخلوا إلى آخر، لغاية لما وصلوا في الآخر عند الدير المحرق، كل الأماكن دي اللي موجودة على الخريطة لزيارة العائلة المقدسة لمصر تأسست فيها كنائس وأصبحت أماكن سياحية، أمر تتميز به الكنيسة القبطية عن أي كنيسة في العالم. لو أنتوا نفسكم عندكم كلام مناقشة ليه قولوهولي، أنا قلت كده للناس اللي كلمته، فإذا كان عندكم كلام قولوه. طبعا في آخر الإصحاح مبارك شعبي مصر، سيبها دي يعني زيادة، أشعياء 19 ده جميل جدا. وزيارة العائلة لمصر موجودة في متى إصحاح 2، وفيها من مصر دعوت ابني، يعني دي موجودة في العهد القديم والعهد الجديد. الكنيسة القبطية تتميز عن كل كنائس العالم بأمر ثالث، وهو إن فيها تأسست أول مدرسة لاهوتية في العالم، وهي مدرسة الإسكندرية اللاهوتية. ماري مرقس الرسول الذي أسس كنيسة مصر كان عالماً، وكان يعرف اللغات، وكان يتقن إلى جوار لغته الأصلية العبرانية، كان يتقن اليونانية والرومانية لدرجة في كتاب لسان دو جيبت قديسي مصر اللي مؤلف واحد كاثوليكي بيتكلم عن قديس مرقس، وبالنسبة للقديس بطرس بيقول سون سكرتير، يعني كان سكرتيره، وبيقول هو اللي كان بيترجم له. أنا مستغرب الكلام ده. هذا الرجل العالم لما جه مصر ويؤمن بالعلم والمعرفة، لأن مصر فيها مدرسة الإسكندرية الوثنية، المدرسة الجبارة اللي كان فيها مخطوطات لما اتحرقت قعدت النار تشتعل فيها ما بين 3 أشهر و6 أشهر لغاية لما أتت عليها، بيقولوا ان فيها 600,000 مخطوط، ما علينا في دي. فلقى القديس ماري مرقس ان ما فيش طريقة تساعده انه يقف ضد المدرسة الإسكندرية الوثنية إلا تأسيس مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، فأسس أول مدرسة لاهوتية في العالم في الإسكندرية. في بعض الكتب القديمة يسموها The Catechetical School of Alexandria. Catechetical جاي من كاتيشيزم، يعني طريقة السؤال والجواب، يعني في كتب كاثوليكية لغاية دلوقتي يسموها بطريقة الكاتيشيزم، يعني بطريقة السؤال والجواب. هذه المدرسة اللاهوتية خرجت عدد كبير جدا من العلماء الذين أثروا العالم بمؤلفاتهم اللاهوتية، من أول أثيناغورس. طبعا أول واحد عمله هو يوستوس الذي صار البطريرك السادس للإسكندرية، وظل رؤساء هذه المدرسة يتولون أيضا الكرسي المرقسي، يعني في العصور الأولى كان بطاركة الإسكندرية هم أساتذة المدرسة اللاهوتية في الإسكندرية، وكان بيجي ناس من العالم كله يتلمزوا هناك. في مدرسة الإسكندرية وخصوصا من بلاد الشرق، فكانوا طبعا بيتتلمذوا على أستاذ الإكليريكية اللي فيما بعد بقى يبقى بطريرك الإسكندرية، فيدينون له بالعلم والمعرفة، ومن هنا أتى لقب بابا الإسكندرية اللي يسموه قاضي المسكونة. جه منين؟ من إن هو كان بيبقى أستاذ هؤلاء البطاركة اللي في الشرق أو هؤلاء الأساقفة اللي في الشرق، فيستطيع أن يقضي بينهم على المستوى المسكون. المدرسة دي فيما بعد إن شاء الله نبقى نديكم فكرة عنها، منها العلامة الكبير أثيناغورس اللي كان من فلاسفة اليونان واعتنق المسيحية وصار أستاذاً للإكليريكية، ومن ضمنهم بانتينوس وإكليماندوس، ومن ضمنهم أوريجينوس. ومن أعظم أساتذة الإكليريكية في القرن الرابع أستاذ الإكليريكية أيام أثناسيوس الرسولي اللي هو القديس ديديموس الضرير، القديس ديديموس الضرير أستاذ الإكليريكية ومديرها في القرن الرابع، كان رجلا ضريرا لكنه كان يحفظ كثير من أسفار الكتاب المقدس عن ظهر قلب، وهو أول من اخترع طريقة الكتابة على البارز على الخشب قبل أن يعرفها برايل بخمستاشر قرنا من الزمان. أول واحد اخترع طريقة القراءة بالبارز هو القديس ديديموس الضرير، وكان عالما كبيرا في الكتاب المقدس لدرجة أن قديس جيروم وهو رجل معتد بذاته جدا ومن أكبر علماء عصره في الكتاب، قال إني ذهبت إلى الإسكندرية وزرت ديديموس وسألت أسئلة في الكتاب وأجابني عليها إجابات شافية لم أكن أعرفها، واستفدت كثيرا منه. يعني مش استفاد منه أشخاص عاديين، استفاد منه علماء زي القديس جيروم. هذا القديس ديديموس الضرير كان في القرن الرابع ومعاصر أيضا لقديس الأنبا أنطونيوس، فأنبا أنطونيوس قال له لا تحزن يا ديديموس لأنك فقدت نظرا جزدانيا تتساوى فيه الحيوانات والحشرات، إنما ينبغي أن تفرح وتصر، إن لك بصيرة روحية تستطيع أن ترى نور اللاهوت. عبارة جبارة يقولها القديس أنطونيوس الكبير لديديموس. هذا القديس ديديموس الضرير من أساتذة الإسكندرية ترجمت له بعض مؤلفاته مجموعة ليسورس كريتيان، يعني منابع المسيحية باللغة الفرنسية، يحطوا الأصل اليوناني في صفحة وأصادوا الترجمة الفرنساوي في الصفحة الثانية. ما فيش حاجة من الترجمة للقديس ديديموس بالإنجليزي، هو بالفرنساوي، ياريت من الناس اللي يتقنوا الفرنسية يبقى يشوفوا لنا ترجمة بعض من كتب ديديموس الضرير. من ضمن كتب المشهورة على ما أظن ثلاث مجلدات من سورس كريتيان عن نبوءة زكريا. زكريا أحد الأنبياء الصغار اللي موجود في أواخر الكتاب في العهد القديم. راجل جبار قوي ديديموس ده. كان يتميز ديديموس الضرير بميزة عجيبة جدا، إنه كان رقيقا جدا في حواره اللاهوتي. يعني تلاقوا كتير حتى من الأباء الكبار بتوع القرن الرابع لما بيهاجموا الأريوسيين أو الهرطقة يقولوا لهم كلام شديد جدا يمكن صعب. أما ديديموس فكان له مبدأ جميل في الحوار، وهو أنه كما قيل عنه كان يهم أن يكسب من يحاوره لا أن يهزمه. يعني مش كان هدفه أن يهزمه ويخبط فيه ويحطمه، لا، كان هدفه أن يكسبه. ولذلك استطاع ديديموس الضرير أن يقنع كثيرا من الفلاسفة الوثنيين بقبول المسيحية وبالدخول فيها وبالمعمودية. بس حتة بسيطة بقولها لكم في تاريخ المدرسة الإسكندرية. رابع نقطة فيما تتميز به الكنيسة القبطية عن كل كنائس العالم، إنها أم الرهبنة في العالم. الرهبنة نشأت في مصر أولاً. أول راهب في العالم هو القديس الأنبا أنطونيوس، قبطي من صعيد مصر، من قمن العروس، قرية في بني سويف. وأول أب أسس الأديرة في العالم هو القديس باخوميوس، قبطي أيضا من صعيد مصر، وأسس أديرته في نواحي إسنة وفي الجنوب جنوبا، يعني أسس 9 أديرة. وإلى مصر كان يأتي السواح من جميع أنحاء العالم لكي يسمعوا كلمة منفعة من قديس مصر. القديس يوحنا ذهبي الفم قال إن السماء بكواكبها لا يمكن أن تضاهي برية شهيد برهبانها ونورهم الروحي. والرهبنة المصرية أتى إليها سواح كثيرون وكتبوا سير الرهبان. يعني الرهبان المصريون عاشوا حياة القداسة لكن لم يكتبوا عن أنفسهم، كتب عنهم السواح. من أشهر الذين كتبوا عن الرهبنة المصرية القديس بلاديوس في كتابه هيستوريا لوزياكا، يعني التاريخ الذي كتبه إلى نبيل يدعى لوسيوس، وترجم هذا الكتاب باسم Paradise of the Fathers، يعني بستان الرهبان، The Paradise of the Fathers. تلاقوا الترجمة الإنجليزية موجودة في المكاتب، ترجمها بادج أمين مكتبة المتحف البريطاني. من ضمن الذين كتبوا عن الرهبنة المصرية أيضا يوحنا كاسيان، خصوصا يوحنا كاسيان له كتابين، كتاب اسمه The Institutes، المعاهد، وكتاب اسمه The Conferences، يقصد به اللقاءات. يعني هو كونفرنس بالترجم باسم مؤتمر، لكن هو يقصد به اللقاءات. في كتابه The Institutes، كتاب المعاهد، الأربع فصول الأولى عن تاريخ الرهبنة القبطية ونظام العبادة واللبس والأكل كله والفضائل، والكتاب والثمان فصول الأخرى هم 12 فصل عن الحروب التي تحارب بها النفس البشرية. وكتاب المقابلات قالوا عن مقابلات القديسين كثيرين وأسئلة سألها لهم وإجاب عنه. من اللي كتبوا عن الرهبنة القبطية أيضا روفينوس في كتابه Desert Fathers، أباء البرية. القديس جيروم برضو كتب كتابات تانية، وخصوصا كتب حياة القديس الأنبا بولس السائح وحياة القديس يوحنا الأسيوطي، أي يسموه يوحنا التبيسي أحياناً. نهايته من مجموع كتابات هؤلاء السواح تكون تاريخ الرهبنة. يبقى الكنيسة القبطية تميزت عن كنائس العالم بأنها الكنيسة الوحيدة التي وردت عنها نبوءة عن تأسيسها في العهد القديم، أنها الكنيسة الوحيدة من كنائس الأمم التي زارتها العائلة المقدسة، أنها أول كنيسة في العالم أنشأت مدرسة لاهوتية، أنها أم الرهبنة. يعني زي ما قلت في برضو في المحاضرة اللي ألقتها في بون بألمانيا، قلت لهم منين ما تشوفوا أي راجل من رجال الكهنوت، تشوفوا راهب أسيس، تشوفوا أسقف، تشوفوا مطران، تشوفوا كاردينال، تشوفوا بطريرك، تشوفوا بابا، اعرفوا ان ليه اصل قبطي، لانه خد الرهبنة من اللقباط. وما جاب الرهبنة منين؟ فكل هؤلاء الاباء الرهبان في العالم بكل درجاتهم اصلهم من عندنا. الحاجة الخامسة اللي تتميز بها الكنيسة القبطية انها قدمت مجموعة نادرة من ابطال الايمان المسيحي. لعل من اشهرهم القديس اثناسيوس الرسولي، الذي دافع عن لاهوت المسيح ضد اريوس، وكان بطل مجمع نيقيا من ناحية اللاهوت، مع أنه كان شماس في ذلك الحين، وألف كتابه المشهور كونترا أريانوس، يعني ضد الأريوسيين، أجاب فيه عن الآيات التي أساء الأريوسيون فهمها وافتكروها ضد اللاهوت المسيح. كما ان اثناسيوس وهو شاب صغير في بدايه حياته وهو شماس، وضع كتابين هامين جدا وهو شماس صغير، يعني بتاع 20 سنه، كتاب اسمه الرد على الوثنيين او رساله الى الوثنيين، ترجمها ابونا مرقس داوود الله يريح نفسه، وايضا كتابه تجسد الكلمه The Incarnation of the Word أو of the Logos، وهو أحسن كتاب كتبه قديس عن التجسد. من أعظم الأبطال الإيمان أيضا الذين قدمتهم الكنيسة القبطية القديس كيريلوس الكبير، الذي كان رئيسا لمجمع أفسس المسكوني سنة 431 ميلادية، والذي هاجم الهرطقة النسطورية ووضع حرومه الاثني عشر ضد النسطور، يسموها 12 anathemas against Nestorius. من رجال الإيمان المشهورين، يمكن حاجة تستغربوا لها شوية، القديس تيموثاوس البطريرك 22 من بطاركة الإسكندرية. لما تقروا كتاب قوانين الكنيسة اللي هو الجزء الرابع عشر من مجموعة أباء نيقيا وما بعد نيقيا، تلاقوا من ضمن القوانين اللي تؤمن بها كنائس العالم قوانين القديس تيموثاوس الإسكندري. يقول له لما قديس تيموثاوس ذهب إلى مجمع القسطنطينية سنة 381، سألوه أسئلة فأجاب بالقوانين الآتية، كل إجابة أجاب بها اعتبرت قانون كنسي لكنائس العالم كلها. حاجة عجيبة جدا. لما تقرأ الكتاب ده بتاع مجموعة أباء نيقيا وما بعد نيقيا الجزء الرابع عشر خاص بالقوانين، تلاقي قوانين الأباء الكبار غالبيتهم من آباء الإسكندرية، غالبيتهم. قوانين القديس ديونيسيوس البطريرك 14، قوانين القديس بطرس خاتم الشهداء البطريرك 17، قوانين القديس تيموساوس البطريرك 22، قوانين القديس توفيلوس البطريرك 23، قوانين القديس كيرلوس البطريرك 24، غالبيته من بطاركة الإسكندرية. وفي قوانين القديس أثناسيوس الرسولي البطريرك 20. تلاقوا في مكتبة المتحف القبطي كتاب مخطوط عن قوانين القديس أثناسيوس الرسولي، أنا قريته وأنا علماني على ما أظن 107 قانون من القوانين وضعها القديس أثناسيوس الرسول. تتميز الكنيسة القبطية أيضا بأنها أكبر كنيسة قدمت مجموعة من الشهداء، مجموعة من إيه؟ من الشهداء. وكنيسة حملت الصليب طول عمرها في كنائس عاشت في عز وبغدادة وغنى وسلطة، لكن الكنيسة القبطية عاشت تحمل صليبها طول تاريخها. دي أول نقطة في تاريخ الكنيسة أقولها لكم. تاني نقطة عايز أقولها عن سير القديسين كلمة بسيطة. عايز أقول إن التاريخ لم يكتب كل شيء، التاريخ لم يكتب كل شيء، كتب التاريخ الكنسي أو تاريخ القديسين لم تكتب كل شيء، ونحن لا نعرف تاريخ كل القديسين، مستحيل. ساعات نسمع إشارات، يعني من أمثلة هذا أحيانا في تاريخ الشهداء أحيانا كان يحصل استشهاد مدينة بأسرها، يقول شهداء إسنا، شهداء إخميم، البلد كلها بقوا شهداء، مين اللي هيكتب تاريخ دول؟ أو مثلا شهداء الكتيبة الطيبية، طيبة اللي هي الأقصر، دول أكتر من 6000، يعني اللي نعرفه عنهم شهداء بساط زي القديس موريس أو يسموه موريتوس اللي يعتبر مؤسس المسيحية في سويسرا، والقديسة فيرينا كانت موجودة مع الكتيبة الطيبية وهي اللي علمت أهل سويسرا النظافة والحاجات دي، ومجموعة من الشهداء. أنا بقيت مستغرب لما زرت سويسرا وألمانيا والحتة دي، فألمانيا بالذات كان يجي كنيسة مؤسسة على أحد جنود الكتيبة الطيبية المصرية على طول نهر الراين، على طول نهر الراين في فرنسا، في سويسرا، في ألمانيا، غالبي كنيسة كنائس كثيرة جدا مؤسسة على قديسين من الجنود بتوع شهداء الكنيسة الكتيبة الطيبية المصرية. وأنا لما رحت هناك بقى فرحانين إن بطريرك الكنيسة المصرية اللي خرجت هؤلاء القديسين جايين يزورهم ووروني أماكن الرفات بتاعهم، وبقينا نرفع بخور هناك ونقول زوكسولوجية لهؤلاء القديسين، وكانت حاجة ليه بس خليكوا كده كويسين إن موجودين الشهداء بتوعنا على طول الأماكن دي. برضو أنا فاكر وإحنا ماشيين في حتة ألمانيا ورونا منطقة اسمها ترير، ترير دي المنطقة اللي نوفي إليها القديس أثناسيوس، فقلنا لهم ما تدونا حتة أرض هنا نعمل كنيسة لأثناسيوس. وكنت بزور دير هناك فرئيس الدير اللي كان معي قلت له أكلم مين علشان حكاية الكنيسة دي؟ قال لي تكلمني أنا. قلت له طيب، وسبت الحكاية. كلمته وبعتنا جواب للأسقف بتاع المنطقة وسبت الحكاية لنيافة أنبا بيشو يتابعها، أرجو أنه يجيب لنا نتيجة في الحتة دي. قالوا لنا أن ممكن نبعت أسيس المنطقة، غالبا نبعت أسيس يرعى منطقة ترير اللي هي ما كان فيها القديس أثناسيوس الرسول هو منفي. السواح مثلا، ايه اللي نعرفه احنا عن تاريخ السواح؟ انا هبديكم محاضرة على السواح، لكن عايز اقول لكم ما نعرفه عن السواح هم فقط السواح الذين كتب تاريخهم. ده في رهبان متوحدين بالميات ما نعرفهمش، وفي سواح لم يكتب تاريخهم لانهم كانوا اعظم من التاريخ وعاشوا في اختفاء. الواحد فيهم يقول لا أكون معروفا من الناس، يكفيني أن أكون معروفا عند الله. دول نعرفهم منين؟ إن شاء الله في الأبدية بعد عمر طويل جدا بالنسبة لكم، لما تروحوا هناك ويجي ملاك ياخد كل واحد فيكم ويقول له هفرجكم على الأباء السواح اللي لم يكتب أسمائهم التاريخ، تقول لهم ده نعرف أبو نفر، أعرف ميسائيل السائح، أعرف أنبا كراس، أعرف أنبا ببنودة. يقول لك لا، ده أنا هقول لك سواح ما تعرفهمش أبدا وما كتبوش في التاريخ. بعدين إن شاء الله نبقى نتكلم عن دي. دول لم يكتبوا في كتب التاريخ لكن كتبوا في سفر الحياة. لما نتكلم عن سير القديسين مفروض نتكلم عن الرسل أولا، عن السيدة العذراء أولا، وبعدين عن الآباء الرسل، ونتكلم أيضا عن قديسي الكتاب، ونتكلم عن قديسي الرهبنة، ونتكلم عن قديسي الرعاية، ونتكلم عن الشهداء وعن السواح، ونتكلم عن قديسات النساء والراهبات والمتوحدات والسائحات، ونتكلم عن القديسين الذين بلا مناصب مثل الأمبرويس، ونتكلم عن قديس التوبة رجال ونساء، ونتكلم عن أبرار علمانيين. ده في مجموعة لطيفة من القديسين اسمهم القديسين السحرة، زي القديس كبريانوس مثلا اللي كان في أيام القديسة يوستينا، وكان راجل ساحر وآمن بالإيمان، وبعد ما دخل الإيمان اترهب، وبعدين صار أسقفا لقرطاجنة أو رئيسا لأسقفة قرطاجنة، وبعدين كان رئيسا لمجمع عقد في قرطاجنة عن معمودية الهراطقة وعدم قبولها. ده كان سنة 276-77. غالبا القديس ده من الذين توحدوا وتنسكوا وإن لم يأخذوا اسم راهب. فيه القديس أثناسيوس الساحر اللي حضر كاس سم لقديس ماري جرجس، فرشم عليه بعلامة صليب وما جرالوش حاجة، بينما نقطة منه كانت تموت، فآمن هذا الساحر واستشهد. وفي أسماء سحر آخرين ليس الآن مجالهم. في سير القديسين لابد أن نذكر أيضا الآباء الرسوليين اللي هم تلاميذ الرسل، أمثال القديس إغناطيوس أسقف إنطاكية اللي قيل إن هو كان التلميذ اللي رفعه في الوسط وقال لهم إن لم الطفل اللي رفعه المسيح في الوسط وقال لهم إن لم ترجعوا مثل الأطفال، فيما بعد بقى أسقف لإنطاكية، وأسقفة إنطاكية أو بطاركة إنطاكية لغاية دلوقتي يسموا نفسهم باسم إغناطيوس. تيمنا بقديس إغناطيوس. فالبطرك السابق كان اسمه مار إغناطيوس يعقوب الثالث، والبطرك الحالي مار إغناطيوس سويرو الزكا زكا عواص، فبيتسموا باسم إغناطيوس. والقديس بوليكاربوس أسقف إزمير، إزمير اللي هي سميرنا اللي جت في سفر الرؤيا، وكان تلميذ القديس يوحنا الحبيب. ومن ضمنهم القديس كليماندوس الروماني أسقف روما، ومن ضمنهم هرماس الراعي. في أيضا قديسين نسميهم القديسين المدافعين اللي كتبوا دفاعات عن الإيمان، زي القديس يوستينوس وزي أثيناغورس الأثيني وزي سوفيلوس الأنطاكي وغيرهم. نكتفي بهذا الجزء عن التاريخ.